بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسبق الكلام على فقرات التشهد وبيان معانيها. فهل يقال في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو يقال السلام على النبي؟ ها؟ السلام على النبي قالها عبد الله بن مسعود واجتهد فيها، وصاب أن يقال السلام عليك أيها النبي. ومما يدل على ذلك تعليم عمر للصحابة على المنبر، علمهم التشهد وقال فيه السلام عليك أيها النبي. قبل أن يشرع التشهد كيف كانوا يقولون؟ لا، السلام على الله قبل عباده، السلام علينا من ربنا، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا السلام على الله، فإن الله السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، إلى آخر التشهد. قال الشيخ رحمه الله تعالى تشهد ابن عباس، ذكر الآن تشهد عبد الله بن عباس، وكل هؤلاء الصحابة يروون هذه الصيغ من التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلاف التشهدات في بعض الألفاظ لا بأس أن ينوع المصلي، تارة يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا، لا بأس بذلك. نعم. وكل نقل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال تشهد ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وحديث عبد الله بن عباس تشهد عند الإمام مسلم في صحيحه. قال فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام، وفي رواية سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام في رواية سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، في رواية عبده ورسوله. وقد مضى الكلام على فقرات التشهد، ومن الفقرات التي لم يسبق الكلام عليها قوله المباركات. المباركات لم تتقدم معنا في تشهد عبد الله بن مسعود. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم تقديره والمباركات والصلوات والطيبات. نعم، تحيات المباركات الصلوات، يعني يقدر الواو، يقدر الواو ها هنا، تحيات والمباركات والصلوات والطيبات، كأنها متعاطفة بالواو. حذفت الواو اختصارا. ومعنى الحديث إن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره، واضح. وقوله السلام وفي رواية سلام سبق الكلام على هذا، وأنه يجوز أن يقال السلام عليك أيها النبي، ويجوز أن يقال سلام عليك أيها النبي. وما هو الأفضل؟ بالألف واللام، السلام عليك. قال الثالث تشهد ابن عمر، الله ابن عمر رضي الله عنه. والتشهد ابن عمر رواه أبو داود والطحاوي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته. وهي موجودة في التشهد من قبله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: وزدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لم يتلقى هذه الزيادة من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فزادها، يعني روى التشهد عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس في هاتين الكلمتين، وسمع هاتين الكلمتين من غيره من الصحابة. قال الشيخ: ليس اختراعا وابتداعا لها من عند نفسه، بل نقلا عن غيره من الصحابة. واضح. وأما الزيادة الثانية وحده لا شريك له فهي ثابتة في تشهد أبي موسى الآتي، وسيأتي نصه. قال الرابع: تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وما اسم أبي موسى ذاك يا صدام؟ أبو موسى ما اسمه؟ من أين هو؟ من أي بلاد؟ ها؟ من اليمن. أشعري اتهام. فما اسمه؟ ما تذكر اسمه؟ ها من يذكر؟ أبو موسى الأشعري. ها؟ عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس بن براد الأشعري رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا كان عند القعدة، عند أن يقعد المصلي في صلاة، فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: سبع كلمات هن تحية الصلاة، يعني هذه الكلمات المذكورات كلمات الشهود سبع كلمات، وهن تحية الصلاة. وقد جاء في بعض الألفاظ: التحيات الطيبات الزاكيات بدل الصلوات، لكن يقول الشيخ رحمه الله: أخشى أن تكون هذه الرواية وهما، لأنه تفرد بها معمر دون أصحاب قتادة. ومعمر وإن كان أحد الثقات الأعلام فإن له أوهاما معروفة، نعم له أوهام، لكن بسبب كثرة مرويات احتملت في جانب سعة حفظه. قال الذهبي: احتملت له في سعة ما أتقن. إذن هذه الرواية كما ذكر الشيخ رحمه الله قد تكون وهما، وعلى هذا يبقى على تحيات طيبات الصلوات بدون الزاكيات. قال الخامس: تشهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ما كنيت عمر؟ أبو من عمر عندك يا خان وثيق؟ عمر أبو من؟ عمر بن الخطاب. أبو حفص. أحسنت، أبو حفص. طيب. وتشهد عمر رواه الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما، يقول الشيخ وإسناده صحيح، وفيه أن عمر كان يعلمهم وهو على المنبر. قال: كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، طيبات لله، السلام عليك، والباقي مثل تشهد ابن مسعود. إذن لفظة الزاكيات لم تثبت في حديث أبي موسى لكنها جاءت في حديث عمر. وهل يخلط المصلي بين هذه الصيغ ويجمع؟ الذي يظهر أنه يقتصر على صيغة واحدة منها من غير أن يخلط التشهدات المروية عن الصحابة، يعني يأخذ من هذا كلمات من هذا كلمات ويجمع له تشهدا واحدا، لا، يأخذ صيغة من هذا الصيغ ويتشهد بها، يحفظها ويتقنها ويتشهد بها، ولا بأس أن يحفظ عدة صيغ وينوع بينها، والباقي من التشهد من مسعود وقد سبق الكلام عليه. السلام عليك أيها النبي، وأنت ترى أن فيه السلام عليك أيها النبي ما يدل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتهد في تلك اللفظة اجتهادا. لأن بعضهم يقول أن هذا لا يقوله ابن مسعود من قبل الرأي، لكن يعني لو كان بتوقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام لما خفي على هؤلاء الصحابة، ومنهم الذين قال عمر التشهد بحضرتهم على المنبر. قال السادس: تشهد عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. ما كنيتها يا أحمد؟ عائشة أما أم عبد الله. أحسنت. كم لها من الولد؟ كم لها أولاد غير عبد الله هذا؟ ها؟ اثنان. ها عندك؟ وعبد الله هذا مجرد كنية. أحسنت. وليس لها ولد. قال القاسم بن محمد: ما القرابة بين القاسم بن محمد وبين عائشة؟ عندك يا داود؟ قاسم بن محمد هذا يروي عن عائشة يقول: كانت عائشة تعلمنا. فهل بينه وبينها قرابة أو أنه أجنبي تعلم من وراء حجاب؟ ها؟ الله أعلم. ها؟ إذن فهو ابن أخيها، هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهي عائشة بنت أبي بكر الصديق، وعلى هذا فهي عمة أخت أبيه. قال القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة. قال القاسم بن محمد: كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها تقول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي، إلى آخر تشهد ابن مسعود. وافقته بهذه اللفظة. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما. يقول الشيخ رحمه الله: واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة ثابتة، وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها كما سبق، فقد اتفقوا أو كادوا على أنه بأيها تشهد أجزاء. واضح. يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع: وهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث ابن مسعود، بالإجماع أن حديث ابن مسعود وتشهد ابن مسعود أصح التشهدات. ثم حديث ابن عباس قال الشافعي: وبأيها تشهد أجزأه، لأن الإمام الشافعي يفضل تشهد عبد الله بن عباس. قال: وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها، وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب. واختلاف العلماء هو في الأفضل فقط، اختلافهم يعني بعضهم أخذ بحديث ابن مسعود، بعضهم بحديث ابن عباس، وبعضهم اختلفوا في الأفضلية مع إجماعهم على أنه يجوز أن يتشهد بأي صيغة من هذه الصيغ. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ينبه على أنه جاء في بعض يعني جاء عن بعضهم زيادة مغفرته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرته، لكن هذه لم ترد في شيء من طرق أحاديث التشهد، ولهذا نبه الشيخ رحمه الله قال تنبيه: ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة مغفرته فلا يعتد بها، ولهذا أنكرها بعض السلف. فروى الطبراني بسند صحيح عن طلحة ابن مصرف قال: زاد ربيع بن خثيم في التشهد بعد وبركاته ومغفرته، قال علقمة: نقف حيث علمنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وعلقمة من تلاميذ عبد الله بن مسعود، لما ذكر له أن الربيع بن خثيم يقول ومغفرته أنكر علقمة هذا وقال: نقف حيث علمنا، نقف حيث علمنا، يعني لا نزيد عليها، هذا الذي تعلمناه. ومعلوم أنه تعلم من عبد الله بن مسعود. نعم، هذه صيغة فقط. عندنا يا والد حفظك الله ستة تشهدات واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ست صيغ قرأنا بعضها بالأمس وأكملنا ما بقي منها اليوم، وتختلف في بعض الألفاظ اختلاف يسير، وكلها يجوز أن يتشهد بها. وأصحها حديث عبد الله بن مسعود وقد قرأناه بالأمس، ولا بأس نعيده بما أنك لم تحضر في الدرس الماضي. وفي حديث عبد الله بن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. هذا أصح حديث في التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد بن مسعود أصح حديث، وجاء في بعض الأحاديث الأخرى زيادة المباركات وغيرها، لكن هذا أصح حديث، ويجوز أن يؤتى به أو بتشهد ابن عباس الذي قرأناه أو ابن عمر أو غير ذلك مما هو ذلك. نعم، كله صحيح وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي الآن، نحن ما زلنا في التشهد، ما قد انتقلنا إلى الصلاة، سيأتي إن شاء الله. بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وموضعها وصيغها، لأنه بعد التشهد يؤتى بالصلاة الإبراهيمية. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره. هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، قضية هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أم لا. بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يصلى عليه، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي في مذهبه الجديد وعليه أكثر الشافعية، وذهب أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمد إلى عدم مشروعية ذلك. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: كما أن السلام عليه يشرع في كل تشهد، السلام عليك أيها النبي، فكذلك تشرع الصلاة عليه بعد كل تشهد سواء في الجلوس الأول أو الآخر لعموم الأدلة وإطلاقها. استدلوا بالعمومات، منها قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، وكذلك أيضا قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، حديث الصلاة وسيأتي في بابه لما قال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال لهم قولوا وذكر لهم صيغة الصلاة. نعم. والذي يظهر أنه يجوز أن يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام حتى في التشهد الأول، مع أن الأصل فيه أنه ينتهي إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومن زاد فلا إنكار عليه، الزيادة جائزة. أحيانا تصلي بعد إمام يطيل في التشهد الأول فلا بأس أن تزيد الصلاة الإبراهيمية فإذا قام قمت معه. نعم. وأحيانا بعضهم ربما يعني يختصر ويأتي بالتشهد فقط ويقوم، ما تستطيع أن تدرك معه الصلاة الإبراهيمية، في هذه الحالة تقوم تكتفي بالتشهد إلى قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالأمر في هذا واسع والله أعلم، طالما قد جاء في بعض الأحاديث الإشارة إلى ذلك وسبق معنا هذا فإن شاء الله أنه جائز. سبق ذكر بعض الأحاديث في هذا. إذا حتى الدعاء يجوز أن يدعى. قال وسن ذلك لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه، يعني يشير الحديث. الحديث الذي فيه قد علمنا كيف نسلم عليك كيف نصلي عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام، فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرع الصلاة عليه، ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه وقالوا قد علمنا كيف نسلم عليه وكيف نصلي عليه، أو قد علمنا، فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في التشهد الأول، فيشرع له أن يصلي عليه. ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله بعد هذا النقل أن الحديث الواردة به هذا مع استدلاله بعموم إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأطال البحث في هذه المسألة في عدة صفحات في أصل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يراجع منهم. قال رحمه الله وعلمهم أنواعا من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، جاءت صيغ كثيرة. والشيخ الألباني رحمه الله يقتصر في هذا الكتاب على ما صح منها، لأن هناك صيغ كثيرة لا تصح، وبعض الفقهاء ذكرها وسردها مع أنها غير صحيحة، لكن نبه الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال أعلم أنه قد جاءت صيغ كثيرة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى جمعها بعض المتقدمين فبلغت 48 كيفية، منها عن النبي صلى الله عليه وسلم 36 والباقي عن الصحابة والتابعين. وقد أورد منها الصديق حسن خان في نزل الأبرار نحو 30 كيفية كلها مرفوعة إلا واحدة. قال الشيخ ولكني أرى أنهم قد توسعوا في ذلك بما كانوا في غنى عنه، فقد ذكروا في أثناء ذلك روايات ضعيفة لا تصح، كما سيأتي التنبيه على بعضها إن شاء الله تعالى، وفي الصحيح ما يغني عنها، بل استخرجوا من الرواية الواحدة عن صحابي واحد عدة صيغ وكيفيات، وليس هذا بجيد، فإنما نشأ ذلك من اختلاف الرواة، فكان ينبغي الأخذ بالزائد وضمه إلى الأصل كما هو صنيعنا في هذا الكتاب. ثم ذكر قال الصيغة الأولى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال وهذا كان يدعو به هو نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الصيغة جاءت من حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عند الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح المشكل وغيرهما. ويقول الشيخ رحمه الله إسناده صحيح. وقوله اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف أهل العلم في تفسيرها وبيان معناها، والذي عليه المحققون من العلماء هو ما روي عن أبي العالية الرياحي رحمه الله قال معنى صلاة الله على نبيه وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له والاستغفار، ومعنى صلاة الآدميين الدعاء والتعظيم لأمره. هذا هو المشهور، فأصله مأخوذ على أبي العالية ونصره الإمام ابن القيم رحمه الله في جلال الأفهام، وأخذ به أيضا حافظ بن حجر في فتح الباري. نعم روي عن أبي العالية بنحو هذا الذي ذكره ها هنا ونقله عن العلماء، صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. فعندما يقال اللهم صل على محمد يعني يدعى له بأن يثني الله عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. صلاة الملائكة الدعاء والاستغفار، إن الله وملائكته يصلون على النبي. وصلاة الآدميين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الدعاء الدعاء بأن يثني الله عليه بالملائكة الأعلى. هذا أقرب الأقوال في معنى الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آله دعاء لله عز وجل بأن يثني عليه عند ملائكته. وبعضهم قال صلاة الله على نبيه بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة، لكن هذا القول بعيد ضعيف، لأن الله عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عطف الرحمة على الصلوات. فلو كانت الرحمة بمعنى الصلوات لكان عطف شيئين وهما شيء واحد، وهذا رده أهل العلم أنه يعني ماذا، القرآن الكريم على أربع درجات الفصاحة والبلاغة، ولا يمكن أن يحصل في عطف شيئين هما بمعنى واحد لا فرق بينهما. يعني رده أهل العلم من هذا الباب، وإما رده الحافظ بن حجر وهكذا ابن القيم، بل ابن القيم رحمه الله بين ضعف هذا القول من 15 وجها. أولها أن الله سبحانه فرق بين صلاته على عباده ورحمته، فقال بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعطف الرحمة على الصلاة، فاقتضى ذلك تغيرهما. عندما الأصل في العطف أنه عطف متغيرين. قال هذا أصل العطف. أما قوله مؤلفة قولها كذبا ومينة فهو شاذ نادر لا يحمل عليه أفصح الكلام، مع أن المين أخص من الكذب واضح. قال فمعنى الصلاة هو الثناء على الرسول والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته كما هو المعروف عند العرب. طيب واضح. قال الحافظ ابن حجر وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيره عليه طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. هذا تنبيه مهم، يعني ليس معناه أنه يطلب أصل ذلك وأن الله لم يكن يثني عليه حتى يطلب ذلك العبد، وإنما المراد العبد يطلب الزيادة، والملائكة أيضا يطلبون ذلك، أي يطلبون من الله اللهم صل على محمد زيادة الثناء عليه، زيادة الثناء عليه. وقوله على أهل بيته، قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط أهل الرجل هم عشيرته وذو قرباه. وهكذا وعلى آله آل الرجل قال أهله وعيامه ذكره ابن القيم في جلال الفرد وآله أيضا أتباعه يطلق الآل على الأتباع لكن إذا أطلق آل النبي عليه الصلاة والسلام فالمراد بهم يعني أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة الذين حرمت عليهم صدقة قال ومن أهل بيته يا زيد حديث زيد في مسلم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة فعند الإطلاق يراد بهم هؤلاء وقد يطلق الآل يراد به الأتباع عموما لكن هذا خلاف الأصل كما قال نشوان الحميري المعتزلي آل النبي هم وأتباع ملته من العجم السودان والعربي لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي وهذا ليس على إطلاقه لكن قد يطلق الآل على ما يشمل الأتباع وقرائن الكلام تبين المراد قال وقد اختلفوا في المراد بآل محمد على أربع أقوال صحها أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة على اختلاف بين العلماء في تعيينهم وقد بسط الكلام على ذلك في الجلاء أي بسطه ابن القيم رحمه الله يراجع من هنا وقوله على أزواجه جمع زوجه وقد يقال جمع زوجة اسكن أنت وزوجك الجنة أي زوجته وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام التي دخل بهن 11 كما ذكر الشيخ رحمه الله في الأصل باب الفائدة والاستطراد خديجة بنت خويلد وماتت سنة 3 قبل الهجرة ثانية زينب بنت خزيمة الهلالية ماتت سنة 4 بعد الهجرة هاتان ماتتا في حياته الثالثة زينب بنت جحش ماتت سنة 20 من الهجرة الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب سنة 27 زينب بنت جحش هي أول أزواجه لحوقا به وهي التي عناها عليه الصلاة والسلام بقوله أو أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا فقاسوا أيدي يعني جعل الأزواج عليه الصلاة والسلام يقسن أيديهن أيتهن أطول يدا وجدوا سودة أطول يدا لكن بعد ذلك ماتت زينب يعني قبل سودة هي أول أزواجه بعده وزينب هذه كانت تحب المساكين وتكثر من الصدقات فعلموا بعد ذلك أن المراد بطول اليد الصدقة والإنفاق وليس طول اليد الحسي قال الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب سنة 27 خامسة رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان سنة 44 السادسة جويرية بنت الحارث المصطلقية سنة 50 الهجرة السابعة ميمونة بنت الحارث الهلالية سنة 51 الثامنة صفية بنت حيين بنت حيي سنة 52 التاسعة سودة بنت زمعة سنة 54 يعني توفيت 54 من الهجرة العاشرة عائشة بنت أبي بكر سنة 58 من الهجرة الحادي عشرة هند أم سلمة بنت أبي أمية القرشية المخزومية أم سلمة هي آخر أزواجه موتا توفيت سنة 62 وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن اتفاقا أي بالإجماع وهن من ذكرنا غير خديجة وزينب بنت خزيمة ومن شاء الاطلاع على تراجمهن وشيء من خصوصياتهن فليراجع جلاء الأفهام لابن القيم طيب هذه فائدة استطرادية في هذا الموضع بقي أيضا قوله وذريته وما بقي من الفقرات إن شاء الله يتكلم عليها في الدرس القادم عندك هذا السؤال يا خان صدام عن كم توفي النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه توفي وعنده كم 9 فقط ما هو قرانا 11 خديجة وزينب بنت خزيمة توفيتا في حياته عليه الصلاة والسلام. أحسنتم.